نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على النبي الأكرم. مرحبا بمحبي القراءة وعاشق الكتب في برنامج الخزانة الذي يأتيكم يوم السبت والأربعاء الهوائي مباشرة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
أهلا وسهلا، حياك الله وحياك يا ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا أسئلة المتابعين.
نعم.
هذا أخونا يقول: ما أفضل طبعة لكتاب فتح الملهم شرح صحيح مسلم لشاريحي شبير حمد عثماني؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه موالاه. أما بعد، هذا الكتاب معروف وهو شرح جميل جدا، والكتاب مطول وليس بالمختصر، وقد طبع قديم لكن طبع طبعة جديدة ممتازة، طبعته دار القلم من القطع الكبير، اسمه فتح الملهم. نعم، والكتاب أوصي به لأنه فيه شرح من عالم متمكن في الباب. نعم.
وهذا أخونا يسأل يقول: ما أفضل طبعة لشرح مقامات الحريري للشريشي؟
طبعا هو طبع طبعة قديمة، وأظن صار يصور بعد ذلك، كان العلامة محمد أبو الفضل إبراهيم هو اللي حققها، وطبع في 5 مجلدات قديما وصارت تصور بعد ذلك، وهي أفضل طبعة للكتاب فيما أعلم حتى الآن. والكتاب ترى مصور كثيرا عند عدد من دور النشر، ليس خاصا بدار معينة، لكن ينتقل الإنسان أصحاب الصورة الطيبة، فإذا حصل أصل فهذا خير وبركة إن شاء الله، بس يروح يجلدها أول حاجة. نبدأ.
بسم الله.
بسم الله. عندنا اليوم مجموعة من إصدارات دار الفكر المعاصر، أولها هذا الكتاب الضخم الكبير، وهو عبارة عن نتاج علمي حكاية سيرة أحد الأطباء المتخصصين في أمراض النساء والولادة، وهو متخصص في الباب وله عدد من الأبحاث والمقالات التي كتبها. زاول مهنة الطب سنين طويلة جدا، وتنقل في الوظائف أصلا رسمية، صار عميد كلية الطب بدمشق بالشام، ثم أما عضو الجمعيات الطبية فعد يعني عد ولا حرج في كثرتها. صارت له بعد ذلك عيادة خاصة بعد ما تقاعد، ثم بدأ يؤلف بعد ذلك بعض المؤلفات، خرج عنده مؤلفات على قسمين، في مؤلفات طبية متخصصة في مجالي، وأخرى مؤلفات سماها مؤلفات اجتماعية عامة، كان منها بعض كتاباته التاريخية، منها هذا الكتاب وهو عبارة عن مذكرات شخصية له. هو أصلا كان يجمع، سبحان الله الذي ألهمه، أنه كان يجمع ما يتعلق بوثائقه وما يدور في حياته، ما يرمي شيء، يجمع من صور وثائق شهادات مراسلات أشياء كثيرة، فاجتمع عنده يعني لما صار عمره 80 سنة أراد أن يكتب مثل هذه المذكرات المتعلقة به، حتى وجمع آلاف الصور وثائق، يقول حتى من كثرتها استعان بأولادي هم دكاترة يختارون له أنقى الصور أفضلها حتى مما يغطي الجانب، والكتاب حفيل جدا بالوثائق والشهادات والمراسلات والصور النفيسة والغالية التي تعرف بعض الصور الشخصية لا يعني لا تجدها في محل آخر، صاحبها هو الذي التقطها أو أخذها وكانت خاصة له. أما الكتاب فهو قد صدر بعنوان سيرة مواطن دمشقي في القرن 20 لأخينا الحبيب الأستاذ الدكتور إبراهيم حقي وفقه الله، وهذه هي صورته، هذا هو الشايب، هذا صورته، وهو قد ولد عام 1338 للهجرة، فمتعه الله بالصحة العافية. على هذا فهو الآن عمره 105 سنين على هذا، وأنا بحثت في ويكيبيديا وغيرها في ترجمتي موجودة، لكن ما ذكروا يعني أنه توفي، أسأل الله عز وجل يمد في صحته وعافيته ويمتع بها وفقه الله. الكتاب طبعا هذا منظر جميل جدا لعامة دمشق، وهذا جبل قاسيون معروف جدا، وهذا الصالحية ترى ولدي، المقصود إطلالة جميلة كأنما هو يقول أنه أحد النقباء هذه البلدة أو دمشق وهذه المدينة الفاخرة العظيمة، وكتب هو هذا قال سيرة مواطن دمشقي في القرن 20، لأنه هو يقول لكثرة من قابل من الوجهاء والوزراء والأعيان والمتخصصين والمثقفين وأشياء، صارت يقول حكايته لسيرته كأنها حكاية لسيرة قرابته وجيرانه وأصحابه وأصحاب العمل وزملاء العمل وأشياء كثيرة من هذا الباب، وهي كذلك لأنه يحكي أشياء عنهم وثائق. هو ميزته أنه كان في مجاله الطبي بالذات كان يأتي بتفاصيل الأحداث، طبعا هو حتى يقول أنا لا أعتمد على ذاكرتي، الذاكرة تخون، قال ما أقول لك سبحان من أهلامه من قديم، هو من الابتدائي هو يجمع ما يتعلق به من وثائق وشيء، فجمع عنده شيء هائل، وهذه حسنة جميلة لما يتفضل لها يعني. طيب هذا في هذا المجال. الكتاب كما ترى من القطع الكبير والورق الكوشيه ومليء وحافل، طبعا قدم بمترجم بترجمة لأسرته، أبوه وجده وإخوانه ترجم لهم في المقدمة، هاي شوف الأسرة ترجم لهم بترجمة وتكلم عنهم ومن كذا، حتى ذكر مثلا لفظة حقي، هو اسمه إبراهيم حقي، من أين أتت؟ يقول أول ما تسمى بها جده، هذا إخوانه وترجمتهم، هذا هو أصلا الكتاب كما ترى. ثم بعد ذلك بدأ هذا خطه لما بدايات الكتاب وشيء ثالث في الصف، هذا خطه أولا، هذا خطه إن شاء الله يكون باين للإخوة، إن شاء الله نحتر نحاول أن نأتي لكم بنماذج من الكتاب لأنه حافين بمثل هذه المخطوطات أو بمنح صح بمثل هذه الوضع. بدأ من أول ما ولد ودراسته الابتدائية، وحتى شوف له صور أشياء ويتكلم عنها، لاحظها صوره الابتدائية، تخرجه، المتوسط، الثانوي، وكل الكتاب على هذا المنوال إن شاء الله يبان الإخوة. شوف لاحظوا هذه الوثائق والرسوم والخرائط، كل ما كان فيه إفادات منزله يصوره، شوف لاحظ كل الكتاب على هذا المنوال، اختار اختيارات موفقة، بعضها قديم جدا وبعضها حديث، والكتاب ورق القوشية، قلت لك الورق القوشية يظهر مع الورق الملون، طبع في مجلدين ضخمين كما ترى، هذا المجلد الأول والمجلد الثاني كلها من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله. هذا نتاج آخر هو يعتبر مثل النتاج الطبيعي للأول، أما هو صار من أعيان البلدة وصار له من المعارف والنقباء والأصدقاء والزملاء شيء كثير، هذا جعله يجمع كثيرا من ضمن ما كان يجمعه ما يتعلق بتاريخ المدينة، وتاريخ المدينة اللي هو دمشق، هذه المدينة جمع شيء، يقول وجدت أن هناك كتابات معاصرة عن تاريخ دمشق لكنها قليلة جدا، والأقل منها من حاز مثل من مد الله في أجله مثله هو في عمره المديد، متع الله بالصحة والعافية، فقال أنه هذا الجمع الطويل مع اللقاءات مع كبار المثقفين والمؤرخين جعله يطلع على من كتب المعاصرين في تاريخ دمشق المعاصر والحديث والمقالات والأبحاث التي كتب، هذا سوى ما هو يعرفه عيانا مما صوره أو لقي أصحابه أو المؤرخين دمشق الذين ماتوا أو كثيرا، فجمع في مجلدين ضخمين كما ترى هذا الإصدار الذي سماه دمشق في 80 عاما. هذا لما بلغ 80 عاما لأخينا الحبيب الأستاذ الدكتور إبراهيم حقي وفقه الله. هذا لاحظ هذه طبعا الإعلام المشهورة في جامع دمشق المشهور الكبير، أيضا نفس الكلام قدم، يقول هذه وردة دمشقية هذه هو يهديها لقارئيه ونحن نهديها لمتابعينا في البرنامج. طبعا هذا هو أخونا الأستاذ الدكتور إبراهيم حقي، هذه طبعا هذه مؤلفاته اللي ذكرها، ثم هذا ما كتب، طبعا الذي كتبه عن دمشق ماذا؟ كل ما يتعلق بها من الناحية، شوف من الناحية المواصلات، الاتصالات، العمران، النقد، الحياة الاجتماعية، الحياة الفكرية، الحياة الاجتماعية الثقافية، العلم والطب، وهذا أو يعني أوعب الكلام لأنه هو طبيب، هو تكلم عن بالذات هذا الكلام أوعب فيه لأنه تمرس فيه وهو من أهله وأهل صنعة الطب، وتكلم عن نشاط والمستشفيات الموجودة وطرائق تعليم الطب وما يعلم وشيء من ذلك، وفيها عدد، هذا الكتاب ترى مليء بالتراجم أيضا وذكر المحلات والأسواق والشوارع والشيء ما يتعلق بها، وثم تكلم عن مثلا التصوير والمهن والحرف، وهذا جاب الخطاطين اللي كانوا في دمشق ونماذج من خطوطهم وشيء من ذلك والمهن والحرف اللي كانت موجودة. الكتاب كذلك حفيل بالصور والوثائق، شيء كبير جميل جدا مما صوره هو والتقطه أو لقيه في الأبحاث. هذا كتاب أحد المؤرخين المعاصرين لدمشق الحديثة يعني لآخر في 80 سنة، وفقه الله، كتاب مطبوع في مجلدين ضخمين من إصدارات دار الفكر المعاصر. هذه مجموعة أعمال للمؤرخ المشهور الدكتور شوقي أبو خليل، هذا مؤرخ فلسطيني الأصل لكنه هاجر بعد ذلك إلى الشام وعاش فيها ودرس هناك تدريس مادة الحضارة والتاريخ، وبدأت عنده بعض وكتب كتابات تاريخية متميزة في الشأن العام والاجتماعي، بس غالبا في الناحية التاريخية، إما في تراجم أعلام أو نقد أعلام أو كتابات تاريخية أو نقد كتب تاريخية بهذه الطريقة، لأنه هو تخصص أصلا التاريخ عنده الدكتور شوقي أبو خليل. ومما سبحان الله يقول هو أنه لفت انتباهي أني كنت أسأل من الطلبة عن المواقع التي كنت أدرسها سواء في السيرة النبوية أو في تاريخ الحضارة أين هي الآن، فكنت أحيانا لا أستطيع وأحيانا أحتاج إلى أرسم أرسم صور تقريبية ما عندي. فخطر ببالي لو أني أمهد لذلك بأن أجمع أطالس فيها المواقع جاهزة، حتى لو احتجتها في شرح تكون جاهزة بصورها الحقيقية المذكورة وصفا في كتب التاريخ والمعاجم الجغرافية القديمة، وبصورتها الحقيقية الحالية إن كانت يعني حصل لها صورة حقيقية. فبدأ عنده هذا المشروع، بدأ بهذا سماه أطلس القرآن أماكن أقوام أعلام، هو خص بهاي الثلاثة دون غيرها. للدكتور لفضيلة الدكتور شوقي أبو خليل رحمة الله عليه، أيضا توفي رحمة الله عليه عام 1431 تقريبا أو 32 رحمة الله عليه. المقصود الدكتور أبو خليل شوقي أبو خليل في هذا الكتاب أراد أن يكون هذا الكتاب عبارة أن أتى بكل الأعلام اللي في الذين في أو بدأ بسيرة الأنبياء وأتى بهذه الطريقة. شوف هذا إدريس عليه السلام يتكلم عنه، يذكر لك الآيات التي ذكر فيها إدريس عليه السلام كما ترى، ثم يذكر لك إن كان هناك أحاديث، ثم بعد ذلك يجلي أين كان إدريس. وهذا بهذه الطريقة شوفها نوح عليه السلام يأتي بالآيات والآيات استوعبها المذكور في هذا النبي عليه الصلاة والسلام جميعا ومحله شيء من ذلك، ثم يبدأ بعد ذلك إن كان هناك شيء من التفسير من الشرح والبيان باختصار وليس بتطويلها يعقوب عليه السلام. ثم بعد ذلك مضى على لما انتهى جاء إلى بعدها أصحاب الجنة إن شاء الله يبان الإخوة أصحاب الجنة مثلا الآيات التي أتت فيها، بعض التفاسير معجم البلدان يذكر كذلك من أين أخذ المعلومات، أصحاب الفيل ومعناه وما فيها، فهذه بعض الصور المعاصرة، والتين والزيتون طول السنين وأين هذا، ثم بدأ يبدأ يأتي بكلام المفسرين وأين هو، ويأتي بصور لها كما قلت لك وخرات. هذا أطلس من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله، هم كاتب من أكثر الكتب مبيعا ترجم إلى 6 لغات وفقهم الله. هذا سلمك الله أيضا له رحمة الله عليه الدكتور شوقي أبو خليل. طبعا هذا عبارة عن سلسلة للسيرة النبوية سماها أطلس السيرة النبوية للدكتور شوقي أبو خليل رحمة الله عليه، على نفس المنوال وغرر وطريقة لما سبق، وهو أنه يقول لما احتاج يدرس السيرة النبوية يحتاج إلى بيان المواضع التي ذكرت، فأتى من باب السيرة النبوية صلى الله عليه وسلم. هذا الآن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم من البداية، من بداية جزيرة العرب وما ثم بعد مولده وهكذا. أنت هذا إبراهيم عليه السلام جاء لمكة، محمد عبد الله، ثم يبدأ الخرائط تأتي، تنقلات، وما يحتاج إلى بيان المواضع. هذا الكلام على الأطلس ما يحتاج إلى بيان المواضع، أين هي المواقع، الغزوات، أين توقف النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب الآبار المذكورة، شوف المساجد اللي نزل بها صلى الله عليه وسلم وصلى بها، أو المواضع بهذه الطريقة. شوف الكتاب كله على هذا المنوال، وهو مشهور قد اشتهر شوقي أبو خليل بأطالسه، وهو يعيد ويكر فيها وعليها عدد من الطبعات كلها عند دار الفكر المعاصر بدمشق وفقهم الله. هذا أيضا الثالث في مشروعه، وهو عبارة عن لما ذكر السنبية قال وجد أن مما أن هناك مواضع مذكورة في الأحاديث النبوية كثيرة جدا، فاحتاج إلى أن يجمعها من الكتب الستة ويجعل لها أطلسا، سماه أطلس الحديث النبوي من الكتب الصحاح الستة. الكتب الستة المشهورة المعروفة الصحيحين والكتب السنة الأربعة. الدكتور شوقي أبو خليل رحمة الله عليه جعل الكلام الأطالس خاصة بالأماكن والأقوام المذكورين في الأحاديث النبوية، وأراد أن يبينها من واقع تفسير شراح الحديث ومن واقع بيان ما ذكره أهل المعاجم. لاحظ معي، فقالها الأزد، أزد شنو المذكورين في بعض الحديث، هنا يقول لك اللي هو مضلل هذا هو اللي روى الحديث، أما اللي هو مبيض ما لم يروا الحديث. يبدأ بعد ذلك يعرف بها تعريفا على ما يدع في كتب التعريف في غريب الحديث وغيره يذكرها كما ترى، ثم يذكر لك يعني بحسب ما قال الجغرافيون أهل الإسلام أين هم هؤلاء المذكورين من هؤلاء. هذا مثلا بئر، هذه بئر أريس، هذه شوف لاحظ بئر أريس، يأتي لك هنا معناه ثم يذكر لك صورتها وإن كان له صورة حديثة فإنه يحاول يأتي بها. قس على هذا الكتاب كله على هذا المنوال بهذه الطريقة. هذه مثلا جهينة، بنو جهينة الحديث الوارد فيهم وأين هم، كل الكتاب هذه خريطة وهذه مواقعهم الحديثة إن حصل لها أو جوجل وشيء من كذا. وفقه الله الكتاب أيضا من إصدارات دار الفكر المعاصر. ثم بعد ذلك هذا الأخير عندنا بما عند من الأطالس الذي بين أيدينا، وهو أطلس التاريخ العربي الإسلامي، وهذا الحقيقة مما أضاف فيه وجدد وأوعب فيه حتى أنه قسمه أقساما. الدكتور شوقي أبو خليل رحمة الله عليه، قدم بمقدمات فيها أهمية التاريخ والأطالف. ثم بدأ القصد ترى هو الخرائط المذكورة، بدأ يذكر كثير من الأشياء المتعلقة. هو الحقيقة بدأ بالأقوام القديمة، الكنعانيين والفينيقيين البابليين، حضارة بابلية، حتى انتقل بعد ذلك إلى الإمبراطورية الرومانية، وأنا ما أدري علاقتها بالحضارة الإسلامية. بعد ذلك بدأ من هنا الهجرة وما يتعلق بها، المعارك والغزوات، البلاد، الدولة الأموية العباسية، الدول التي قامتها الدولة الفاطمية، ها هنا الأيوبية، المماليك، بنو فلان، معارك كبرى قامت في الأندلس، هذه المعارك الكبرى في الإسلام كلها أتى بها، اللي هي لها صولات وجولات هذه المعارك، حتى العصر الحديث أتى به. أما لما جاء العصر الحديث يتنبأ أنه بدأ يتكلم، صار هناك شيء من الحكاية هي يتكلم عنها ويذكرها كما ترى الحادثة الفلانية وينقلها. هذا سماه هو التاريخ المعاصر، التاريخ المعاصر، ونقل أشياء وإفادات وفقه الله كما ترى بعض أثور معاصر. هذا الملحق بعدين بدأ هنا بدأ يتكلم عن لمحات تاريخية وجداول المشجرات الحكام والأسر التي تولت الحكم، وشيء من مسارد الأعلام والأماكن. لاحظ معي، هذه عبارة عن مشجرات تاريخية، بنو فلان وبنو فلان ممن وليوا من الأحكام أو الحكم في بعض المناطق والبلدان عبر التاريخ، ويأتي بتاريخه مرتبا، الأول فالثاني وهكذا بما كله. هذه فيها إفادة لمن أراد أن يراجع وإن كان حقيقة حصل له فوات في هذا الباب، وفق رحمة الله عليه. والكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر، هذا عبارة عن مجموعة من المحاضرات كان يلقيها على الطلبة، وهو في مادة تاريخية تتعلق بالحضارة الإسلامية. أول ما بدأ كان يقول هو بدأ يتكلم عن بعض الحضارات القديمة، لأنه يحصل بها موازنة مع ما سيأتي من الكلام عليه، وهي مقدمة مقتضبة فيما سبق من الحضارات سبقت الإسلام. وبدأ بعد ذلك يتكلم عن حضارة الإسلام وحضارة العرب، وبدأ بحضارة العرب ثم حضارة الإسلام بعد ذلك. ولما جاء لحضارة الإسلام جعل هناك القضايا الأساسية الكبرى التي تبرز حضارة الإسلام وتجليها، أعيانها، علماؤها، الحركة الاجتماعية الفكرية، الإنتاج العلمي الغزير الحاصل. وبهذه الطريقة بدأ حتى مسألة السياسة والحرب وما عندهم، الأنظمة التي كانت عند أهل الإسلام، كل هذه هو تبني جانب الحضارة. قدم هذه المحاضرات للطلبة، ثم بعد ذلك كانت بعضها عبارة عن أبحاث كتبها بعض المجلات، ثم جاءه إضافات واستدركات وتعقبات أضاف إلى ما عنده وطبع، ثم بعد ذلك سار ينقب ويضيف لمدة قرابة 20 سنة إضافات فوق ما عنده من أول وخرج، ثم جمع الجميع كل ما وقع عليه وأضافه من تعقبات وغيره مما وضع في هذا المجلد الضخم، وهو طبعته الأخيرة للكتاب، سماه الحضارة العربية الإسلامية وموجز عن الحضارات السابقة، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الدكتور شوقي أبو خليل المؤرخ المعروف رحمة الله عليه. والكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر، والكتاب جميل جليل، وفيه لفتات وفيه إبرازات وبيان بعض الفوائد. طبعا مما عادة أخواننا في دار الذا يجعلون الفهرس في أول الكتاب، لكن هذا المرة جعل الفهرس في آخر الكتاب، وفقهم الله. والكتاب نتاج تدريس سنين مع مراجعات وإضافات وأبحاث من إصدارات دار الفكر المعاصر. هذا سلمك الله أحد علماء المجمع، أديب شاعر، وهو الأستاذ أنور العطار رحمة الله عليه. توفي عام 1392 وكان شاب 59 سنة عمره فقط، وهو كان من رفقاء وندماء العلامة الكبير الأديب الفقيه القاضي الشيخ علي الطنطاوي، يعني درس سواء ابتدائي ومتوسط ثانوي، وقد كان رفيقه سنين، حتى أن الشيخ علي الطنطاوي قدم له ترى مجموعة من 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 دواوينه، ظلال الأيام قدم له مقدمة وديوان آخر قدم له وأثنى عليه ثناء عاطرا، حتى يقول هو من الطراز الأول. وهو أيضا جاء درس ترى في جامعة الإمام كلية الشريعة وكلية ثلاثة سنين، وكلية اللغة العربية درس الأدب واللغة العربية درسها هناك، وله وهو من أحد الكبار المجمعيين، حقق كتاب ديوان فتيان الشاغوري في مجلد ضخم من إصدارات المجمع، هو أنور العطار، وله إسهامات وكتابات شعرية ونثرية. هذه من آخر ما تركها، وهو ما يسمى بالرباعيات، على غرار رباعيات عمر الخيام، أديب فارسي مشهور رباعياته. والرباعيات عبارة عن أربع أبيات فيها معلومة معينة تختزل شيء معين وشيء من ذلك. هو أراد في هذه الرباعيات نظمها نظما، كل أربعة أبيات تفيد معنى معينا مما أفادته وعلمته إياه الحياة، وسار يصدر كل رباعية علمتني الحياة، كلك علمتني الحياة كذا وكذا ويذكرها، أو علمتني وهكذا، بهذه الطريقة مقطوعات أربع تبيات طبعت بعنوان رباعيات أنور العطار، علمتني الحياة، هو سمى ديوان علمتني الحياة. هذه صورة عن الطالب أيام كان في عمر 50. لاحظ معي يا ولدي هذه الرباعيات، شوفها أربعة أبيات تبدأ علمتني، شوف هذه علمتني الحياة، هذا يتكلم عن النجوم، هذا يتكلم عن كذا، هذا يتكلم عن ربيع العمر، علمتني الحياة كلها بهذه الطريقة. طبعا هذا هذا إصدار باذخ، يعني الأوراق مشجرة أو شيء من ذلك، قام على هذه الطبعة في التعليق في ضبطها وإخراجها ابنه أخونا الحبيب الأستاذ هاني أنور العطار وفقه الله، وهو أيضا مشتغل بالأدب وفقه الله، وله ديوان أو مجلس ثقافي في الرياض مشهور ومعروف وفقه الله، وهو قائم على أعمال والدي، شوف يخرجها تباعا. وهذا الكتاب مما أخرجه وتكلم فيه، لكنهم أخرج هذا الكتاب على هذا المنوال، ثم بعد ذلك لما انتهى من الرباعيات أخرج باقي الديوان بخط والده كاملا، يقول لأنه موجود كامل كما هو. هذه هي الرباعيات بخطه بالكامل أخرجه بعد أن أخرجه مطبوعا مرقوما كما رأينا قبل قليل، ثم بعد ذلك عرج على ترجمة له كما ترى هنا، ترجم له ترجمة موسوعية وتكلم عنه. هذه صور من حياته في مراحل حياته المتطورة ما بين طفولته وشبابه، ثم بعد ذلك إلى أن هذه في آخر حياته، وقد مات وعمره 59 سنة وعام 1392، وكان محبا للرياض وأهلها، وله فيها أبيات رباعية أيضا وتكلم عنهم بما أفاض به شاعريته رحمة الله عليه. هذا المجلد، هذا لحظة، هذا مجلد طبعا من إصدارات أيضا دار الفكر المعاصر. لكن بعد ذلك الأستاذ هاني العطار لما كان عنده مشروع وهو إخراج آثار والده كاملة، هذا الصندوق إن شاء الله يبان للأخوة، هذا الصندوق عبارة فيه مجلدين ضخمين، هذا الأول والثاني، وهو عبارة عن هذه الأعمال، نلاحظ عنوانها أنور العطار الأعمال الكاملة، سواء كان الأعمال الشعرية وقد جمعها في مجلد، أو الأعمال النثرية وقد جمعت في مجلد، الذي قام على الجمع والإعداد والتهيئة والمراجعة والتصحيح أخونا الحبيب الأستاذ هاني ابن الشاعر الأديب أنور العطار، وهو أيضا أديب في هذا الباب، قام على هذه في مجلدين كما ترى. المجلد الأول جعله خاص بالأعمال الشعرية الكاملة، أضاف الرباعيات لكن هناك إشماء، يعني خطوطه غير موجودة هنا، وأضاف غير من الدواوين، هذه هي طبعا هذا الأول إن شاء الله يبالي الأخوة، هذا الأول وهو بعنوان الأعمال الشعرية الكاملة، وذكر دواوينه التي طبعت قديما والتي طبعت والتي تركها لم تطبع من بعد، عدد من الدواوين قلت لك، وحافظ على الإصدار الأول، يعني مثلا ما قدم له الشيخ علي الطنطاوي من الأعمال قد تركها على التقدمة، وذكر مقدمة الطنطاوي، وهذه نادرة، يعني إن ترجم لأبي هنا ترجمة جيدة، ثم ترجم بعد ذلك هنا قدم بقصيدة معينة، ثم هكذا الأعمال تتوالى، سيرة موجزة عن الشاعر كتبها ابنه، وهكذا هذه مثلا مقدمة ابن الشاعر هنا قدمها بهذه الطريقة، هذه بعد ديوان فلان، ديوان كذا، ديوان كذا، وما يتخلله ترى من مداخلات أو شيء من كتابات أو ما سار لبعض دواوينه من احتفال معين فإنه يذكره. مجلد ضخم، هذا عبارة عن المجموعة الأولى من الأعمال الكاملة. المجموعة الثانية، هذه هي المجموعة الثانية، وهو ما يتعلق بالأعمال النثرية، شوفها أنور العطار الأعمال النثرية الكاملة، جمع وعده كذلك ابنه هاني العطار، هاني أنور العطار، وهو عبارة عن عدد من الأبحاث التي نجرها في المجلات مما يتعلق بعضها بدراسات، هذه شوفها، هذه جعل قسم القسمين، دراسات تتعلق بالشعر، هذه عبارة عن 6 أبحاث ودراسات، والثاني دراسات تتعلق بالنثر، وهذه عبارة عن حوالي 6 كذلك، تقريبا 6 أو 7 من الدراسات النثرية، منها كتاب طويل كان عد مقررا عند في الأدب على الطلبة، جمعه أتى به كاملا، لأنه جمعه هو بعض أدباء دمشق وجعلوه فيه الحياة، الأدب عام، الأدب الإسلامي والعربي عامة من أوله إلى آخره، مختصرا مقتضبا منتقا للطلبة حتى يكون مرجعا إليهم. الكتاب في مجلد مطبوع كما ترى، وفقهم الله، ورحمة الله على أنور العطار، وثناء الشيخ علي الطنطاوي عليه شيء يعني يدل على شيء من معرفة الصحبة. هذا سلمك الله كتاب نفيس، هذا ليس قولي، هذا قول العلامة خير الدين الزركلي في كتاب الأعلام، لما ترجم للعلامة أحمد وصفي زكريا أثنى عليه ثنان عاطرا ووصفه بأوصاف جيد، ولما ذكر كتابه هذا على الخصوص قال أنه كتاب نفيس، والسبب نفاسته أن الرجل تعب عليه. أصل المؤرخ الزراعي الأستاذ أحمد وصفي زكريا أصل متخصص في علوم الزراعة، وهو قد طلبها ودرس الجامعة وتخصص فيها وسافر إليها وتخصص حتى صار مبدع في بابه، بل مبتكرا، بل أحيى التأليف في علم الزراعة بعد أن قطع عن التأليف قرونا، وصار من عبقريته في الباب تتناوبه الدول، كل دولة تطلبه. راح ذهب إلى العراق وطول الزراعة فيها، ثم ذهب إلى فلسطين، إلى لبنان، إلى الأردن، إلى اليمن، ظل فيها سنتين وأحدث فيها مشاريع وكتب كتابات وأبحاث هناك، وللأسف حتى له مقالاته التي نشرت في اليمن وعن اليمن للأسف ليس منها شيء. وأنا أتمنى أن يقوم هناك مشروع لجمع ما كتبه أحمد وصفي زكريا من الأبحاث التاريخية وغيرها، وله أبحاث ترى متخصصة زراعية أيضا كتبها، لكن حتى الأبحاث الزراعية المتعلقة بها ترى ليست زراعية يعني ميكانيكية، يعني على اللي هي مسألة التنقيط لا، ليس هو عبارة عن وصف تاريخي جغرافي، أشياء تتعلق بها الزراعة أصلا تتجنب هذه الجوانب عندهم، فكان يكتب بهذه الطريقة. نرجع، له أبحاث تاريخية جليلة ونفيسة. سبب الفكرة عندهم أنه كان مولعا بقضايا التاريخ، خاصة لما كان كثير السفر والتجوال، يقول هو كنت أمر حتى يريد استكشاف المناطق الزراعية، قال كان يقابل أصناف من الناس وأصناف من العشائر والعادات والتقاليد وعجائب وغرائب. هذا انقدح في ذهني لماذا يكتب عنهم، لأنه لا يعرف، أراد أن يرجع إلى مراجع حتى يتبين له يعني طبيعة، ما عندي، ما وجد مرجعا حقيقيا يحفظ تاريخ تلك القبائل البدو الذين في شمال سوريا وشمال الشام، ما وجد شيئا يرجع إليه في هذا الباب. فأراد أن يقدم كتابا حافلا تاريخيا، وطبع الكتاب في مجلدين، صدر الأول طبع له عام 1945، شوف مثل الكتاب طبع عام 45، هذه طبعة جديدة جمع فيها المجلدان في هذا الطبعة، وعيد الصف من جديد، وهذا من محاسن ما فعل أخواننا في دار الفكر المعاصر أنه يحيي بعض الكتب النفيسة في الباب، وإن كان حقيقة كان يحتاج إلى دراسة حقيقية عن الكتاب، لأنه كتاب حافل. الكتاب بعنوان عشائر الشام للمؤرخ الكبير الأستاذ أحمد وصفي زكريا رحمة الله عليه، وهو قد توفي عام 1964 للهجرة، يعني مدة طويلة. طبعا الكتاب قدم بترجمة له، هذا ابنه كتب، الدكتور غسان أو الأستاذ غسان وصفي، لكن الذي كتب ترجمة أحمد غسان سبان، وكتب له ترجمة للعلامة كتب أحمد وصفي، لكن الترجمة مقتضبة ليست يعني كبيرة جدا. لا دعنا من هذا الحين، أنا ما أتكلم عن هذه، لأنه كتبت هذا نشاط مؤلفاته الزراعية، مؤلفاته التاريخية والجغرافية، المخطوطات التي بقيت إن شاء الله تخرج تطلع. لو قرأت مقدمته وعرفت الآن لماذا كتب عن عشائر البدو الشام، وماذا جال في خاطره، وماذا وجد منهم، يقول أنه ما وجد شيء، وقد كان يحسن ثلاث لغات، العربية والتركية والفرنسية، فكانت شديد المطالعة لكل ما تكتبه هذه الجناحات، فكان عند رجع إلى مصادر، كم لقي من المستشرقين، الذين لقوا من المستشرقين والباحثين شيء في هذه الدول، جمع شيء هائل عن عشائر الشام البدو اللي في شمال الشام كما قلنا قبل قليل، وجمع من الأبحاث باللغتين التركية والفرنسية شيء كثير، وأيضا اطلع على أشياء، وهو كان يذهب، هو يقول حتى أحيانا كان كبر سنه يحول بينه وبين وصوله بعض الأماكن الوعرة، ولا كان يستكشفها بنفسه ويذهب ويلاقي ناس، وكان شيء الكتاب حافل بأشياء من السماعات، وهو قد ما ترك شيء، يعني يتكلم عن عشائر الشام عن كل شيء يخطر بباله، هو قسم مجلدين ليش؟ لأنه شيء يتعلق بمواضعهم، بلدانهم، أماكنهم، وديانهم، طريقة الزراعة عندهم، الحياة الحيوانية، الرعي، عاداتهم، تقاليدهم في الزواج، في المطاعم، المشارب، أشياء كثيرة، ثم ما يتعلق بأنسابهم وأفخاذهم وعيانهم وترجم، الكتاب مليء بالتراجم لشيوخهم وأشياء، حتى أشوف فيه صور، أيضا فيه صور لبعض شيوخهم وكذا، لكنها قديمة، لكن هذا الحاصل، يعني يقول أنه بعضهم تجاوب بعضهم ما تجاوب على طبيعة الأبحاث التي هي يعني الميدانية التي قل من يتجاوب معها حتى إذا رأوا أثرها تجاوبه. طبعا هذا آخر ما عقد، من هم من ليسوا من العرب ممن أقام في شمال الشام من التركمان والأكراد والشركس وأشياء، أيضا أتى بهم لأنهم مقيمين في شمال الشام وهم من البدو، وتكلم عنهم، ثم بعد ذلك هذا مسرد للأماكن وما يعتل المحتوى وشيء من ذلك. رحمة الله عليه، الكتاب الحقيقة نفيس وحافل بمثل المعرفة التاريخية لعشائر الشام في شام في الشمال، ويقول أما جنوبها فلا، يعني جهة الأردن وما يتعلق بالأردن وفلسطين، قال لا أخذ شمال الشام. الكتاب في هذا الإصدار من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله، هذا سلمك الله كتاب جديد لأحد علماء اللغة حقيقة من أهل الشام أيضا، توفي رحمة الله عليه قريبا عام 1437 للهجرة، وهو العلامة الدكتور الأستاذ الدكتور محمود فجار رحمة الله عليه. له عدد من المؤلفات والمصنفات مشهورة سيارة، كتاباته رصينة في هذا الباب، وهو يعتبر من علماء النحو واللغة في بابه، ألف مؤلفات. كان من ضمن ما ألف هذا الكتاب شرح بلغة جديدة لألفية بن مالك، ولكن لم يذكر شيئا من أبيات الألفية، إنما اعتمد على شرح ابن عقيل للألفية، وزاد عليها تنقيبات وتعقبات العلامة الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل، وأفاد منها وصاغ صياغة جديدة وجمع المتماثل المتشابه في محل واحد، وترك التكرار مع حرصه على التمثيل على الأمثال والإعراب وسياقتها سياقة مهمة. يقول لأن الطلبة استفادوا من هذا، وطلع الكتاب في ثلاث مجلدات، الأول والثاني في النحو، والثالث جعله خاص بالصرف، وسمى كتابه القلائد الذهب في قواعد الألفية. شوف، عرض وإتمام لشرح ابن عقيل بثوب جديد. لماذا سموا؟ أما العرض عرض شرح ابن عقيل كاملا، ما ترك منه إلا قال ما لا يحتاج إليه أبدا ولا أثر له في مسائلنا. لماذا قال وإتمام؟ قال إنه تمم بعض القضايا، يعني ما أهمل ذكره من أصحاب الأقوال قال ذكرهم، ما أهمل عزمه لبعض المذاهب قال عزاها، وبهذه الطريقة. ولهذا أتى بشواهد جديدة وأتى بأشياء أيضا إفادات للطلبة، وهو يقول حتى إنه هذا الكتاب ترى هذا طبع كذا طبعة، وهذا يقول إنه وجد أثره حتى على الطلبة. الكتاب من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور محمود فجار رحمة الله عليه، وكتابه يقوم على هذا المنوال، وقدم له بعض العلماء وشيء من ذلك. هذه الطريقة، بس طريقة خلنا نشوف، نأخذ إن شاء الله مثال يأتي بعنوان للكتاب أو للباب، هذا مثالها، مثال أحوال أي موصولة. شوف طريقة التقسيم والتمثيل سهلة جدا وميسورة، وهنا بعض الإحالات والعدل والتوثيق. والكتاب حتى هو قال أني لما قرأ الطلبة هذا الكتاب، هو يقول هو طبعا راح درس في الرياض في معهد العلمي، فلما يقول ألف لهم هذا الكتاب استسهلوا النحو، وما سار هو يجد صعوبة في تفهيم النحو لما سار يقول طلعوا، فسار يطبع طبعات طبعا، وسار يضيف وينقي، حتى خذ هذه الطبعة في ثلاثة مجلدات من إصدارات دار الفكر المعاصر وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة عن هو على، شوف هذا إيش عنوانه، عنوانه يدل على معنى، قال من حصاد السنين، هذا عبارة عن أبحاث ألقيت في عدد من المؤتمرات والملتقيات والمجامع الفقهية وفي مواضيع شتى كلها تتعلق بالقضايا المعاصرة، قرابة 63 بحثا كلها بعد ذلك بعد مدة طويلة جمعت في هذا المجلد الضخم، هذا نشرت في المجلات طبعا، في هذا المجلد الضخم. أما الكاتب لهذه الأبحاث فهو الفقيه الشامي المعروف فضيلة الأستاذ الدكتور وهب الزحيلي رحمة الله عليه، وهو عالم شامي معروف له إصدارات وكتابات كثيرة جدا، بعضها مطول ككتابه الفقه الإسلامي وأدلته، أو كتابه التفسير المنير مشهور، الكتاب مشهورا، وله أبحاث كثيرة جدا وأشياء تتعلق بهذا الباب كثيرة جدا. له كان مستدعى في الملتقيات وعضو المجامع أيضا الفقهية رحمة الله عليه، وكان يؤلف عدد من الأبحاث لأجل هذه الملتقات والمجامع، ثم بعد مدة طويلة أراد يجمعها جميعا فجمعت في هذا الكتاب سماه من حصاد السنين حول أهم قضايا العصر. إن شاء الله باين الأخوة، من حصاد السنين حول أهم قضايا العصر لأخينا الحبيب فضيلة الأستاذ الدكتور وهب الزحيلي الفقيه الشامي المعروف، أيضا هو توفي رحمة الله عليه، توفي ليس قريبا ليس بالبعيد. الكتاب عبارة، الكتاب قام أخواننا في دار الفكر المعاصر على تقسيمه لأبواب، سبب التقسيم حتى تجعل مثل الوحدة الموضوعية، وتحته فصول، كل فصل عبارة عن بحث، 63 فصلا عبارة عن 63 بحثا. لاحظ مثلا إن شاء الله يبالي أخوة، هذا الباب الأول ما يتعلق بالأبحاث بالأمة الإسلامية في مواجهة التحديات مما كتبه الدكتور وهب الزحيلي. الفصل الأول إعداد الأمة لمواجهة التحديات، هذا عبارة عن بحث. الثاني، هذا البحث الثاني، دور العلماء في مواجهة الأزمات. الثالث، تضامن المسلمين في الحياة وبعد الممات، وانت ماشي. الفصل الثاني الثالث والرابع بهذه الطريقة حتى يأتي إلى الباب الثاني، ونروح الباب الثاني حتى يأتي إلى الباب الثاني بعد ذلك ويكتب هذا الباب الثاني ما يتعلق بالوحدة الإسلامية وعرض كل فصل بحث وقس على هذا ما يتعلق بكذا ببعض الأمور معها السلام العالم حقوق الإنسان وطبعا كلها أقول قضايا معاصرة. والمهم الكتاب كله على هذا الموضوع فكل فصل منه عبارة عن بحث. أنا كنت أتمنى شيء ولدي فقط وهو مما أهملوه وتركوه وليتم ما فعلوا إخواننا في دائرة الفكر المعاصر أن وهذا على خلاف العادة أن كل بحث ليته كتبها هنا من باب التوثيقة والناحية التاريخية وأيضا من باب ما لو رجع الشيخ في بحث لاحق عن بعض قوله في بحث سابق لو يكتب هنا أين نشر وتاريخ النشر عند كل بحث وهذا مهم يعني ما ينبغي تركه لأنه عبارة عن حياة تاريخية وفيها تطور الفكر الفقهي عنده هو نفس المؤلف وفيها استنباط بعض النواحي المنهجية والفكرية عنده عند الباحث على أي مكان يعني من جمع له هذا المجموع ليتهم فعلوا هذا وإن شاء الله يتركوه فيما يأتي إن شاء الله. والكتاب عبارة عن 800 صفحة تقريبا في مجلد ضخم من إصدارات دار الفكر المعاصر. هذا سلمك الله صاحبه أراد به أن يعني وهو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ سعدي أبو جيب. سعدي أبو جيب رحمة الله عليه أيضا توفي قريبا أظن عام 41 توفي. أصلا كان عنده مشروع هو دخل القضاء وشيء وصار عنده اهتمام كبير يقول وجد بعض الكتب عسيرة لدرسها أصلا يقول أراد تسهيل العلوم قال مما وكتب كتابات ترى سبق أن عرضنا له كتاب اسمه معجم لغة الشريعة في 4 مجلدات كان من طبعة البشار عرضناه سبق لنا وتكلمنا عنها وقتها من أراد يرجع لها في أحد الحلقات. هو يقول مما انتنبه له مسألة الإجماعات المحكية والذي أكثر حفزه لجمعها كلام العلامة الكبير أبو إسحاق السفرعيني لما قال مسائل الإجماع تقرب من 20,000 مسألة تقريبا أو تزيد عليها كذا يقول أبو إسحاق السفرعيني مشهور يعني مقولته مشهورة. هو يقول الذي نراه يعني لو واحد قيل له مسائل 20,000 مسألة يقول يعني مو معقول واضح ولا لا أراد أن تجمع حتى يعرف هو معقول ولا لا فجمع من المطولات طبعا ذكر عدد مجموعة من مطولات الكتب الفقهية والحديثية شروح الحديث يعني ما جمع منها نقولات الإجماع. هو وسع الباب في حكاية الإجماع انتبه قال الذي يعني ما أولها المعلوم من الدين بالضرورة وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف أجمع أهل الإسلام هذا برضو لا إشكال أجمع العلماء قاطبة أجمع هذه كل لا إشكال جمعهم ثم يبدأ التدرج الآن مثلا إجماع الصحابة ولم قال به إجماع الصحابة ثم قال به فلان من الصحابة ولم يخالف واحد من الصحابة ثم قال به العالم الفلاني ولا يعرف أن أحد خالفه من العلماء ثم ما لا يعلم فيه الخلاف. شوف التدرج الآن وكلها يقول أنا بغض النظر عن حيثيات كل عالم وتداوله لهذا المصطلح أو حتى ذكر فيها ما نقل فيه إجماع ومخالفة الواحد اثنين عندما حكى الإجماع الآن لأنه يعتبره إجماعا يعني ممن قال به يعني. وبهذه الطريقة هو طبعا قدم مقدمة أصولية خفيفة في مسألة الإجماع تعريفه أركانه شروطه حجيته مستند الإجماع ما يتعلق مقدمة خفيفة جدا ثم رتب الباقي حسب الأحرف لأنه هو اشتغل في الموسوعة الكويتية وأخرج المعجم الفقهي الحنبلي فاستنسخ تلك التجربة وجعلها هنا ورتبها على الحروف من الألف الألف بهذه الطريقة الألف كذا العنوان الفلاني فيرتب المسائل بعدها تحتها بهذه الطريقة وسمى كتابه موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ سعدي أبو جيب رحمة الله عليه. الكتاب ضخم جدا كما ترى من مطبوعة دار الفكر المعاصر وهذه طبعته الكتاب طبع مرارا وهو يقول كلما طلع خارج يطبع كتاب ثم بعد 10 سنين يطبع طبعة ثالثة ثم 10 سنين يقول تخرج كتب جديدة فيضيف إليها الكتب الجديدة التي خرجت من الموسوعات يعني من آخر ما أضافه كان كتاب الاستذكار لابن عبد البر. هذه يا ولد إيش هذه شوفها عشان بين الإخوة بس المصطلحات أو القيود والتعريف فين راحت. هذه مثلا هذا الإشارة بالترميز إلى الكتب التي جردها واستخرج منها الإجماعات المحكية التي فيها منها فتح الباري والمغني والمنيع هذه كلها موجودة فيها. تلاحظ معي هذه أرقام وكيف فعل بها يأتي بالحروف يرتبها. شو مثلا هذا مثال استئجار يبدأ هذا طبعا حرف الألف عندنا حرف الألف استئجار الآن العدد استنجاء المتعلقة بها عدد من المسائل كل مسألة يجعل لها عنوانا حكم الاستنجاء لا يستنجاء من كذا كذا بعد ذلك هذا جيم أو حاء إحالة إلى كتاب الجزء والصفحة بين قوسين وانت ماشي يحكي العبارة التي حكاها صاحب الكتاب كما هي فإن كان صاحب الكتاب يحكي أو ينقل عن غيره فيحكي الكتاب وينقل عن من عن النووي ابن المنذر وكذا بهذه الطريقة لاحظ معي. ثم إذا كان النقل نفس الإجماع أكثر من واحد فإنهم يجعله في بين القوسين فلان وفلان وفلان، يعني كلهم طرحكوا هذا الإجماع، الكتاب كله على هذا الموال. أي نعم، بقي شيء أمر مهم جدا، وهو ما قلنا وسع موضوع النقل، وهو أيضا إن وجد أحدا طعن في هذا الإجماع فإنه يذكر طعنه في الهامش، وأن فلان خالف في ذلك، وذكر أن هناك خلافة في الباب ونحو ذلك. والكتاب ضخم كما ترى، تخيل كم مسألة إجماع جمع، 9544، وهو يقول، وهذا قريب يعني نصف، تقريبا نصف ما ذكر أبو الحق الفرايني. يقول معنى ذلك أن عندنا كتب إلى الآن ما وصلت إلينا برضو فيها جماعات أخرى. يقول من عجائب ما وجدت حال الجمع، وهذا طبيعي لما يجمع إنسان شيء كم هائل من المتلاثرات، أني وجدت بعض الإجماعات، بعض متناقضات، بعضهم يحكي القول كذا إجماعا وآخر يحكي عكسه إجماعا، وهذا من العجائب، وهذا ليته تبحث. أتمنى هذا الآن هذا يصلح مادة للدراسة، وهو الإجماعات المتناقضة تماما، يحكي هذا الإجماع كذا وكذا، وعدد من أهل العلم ضربوا أمثلة في عدد من الأبواب، فليتها تجمع ويكون محل الدراسة. والكتاب حفيل، واعتفادها حرف الضاء، لاحظ ما يأتي بعده متسلسلة من المسائل. قلت لك استفاد من طريقة المعجم الفقهي الذي أخرج في الموسوعة الكويتية، لاحظ معي مثلا ظفر ويتكلم عن تقديم الضاء بهذه الطريقة، إن كتب راء يعني راجع ما سبق في المحل الفلاني حتى لا يكون هناك تكرار، مجلد ضخم من إصدارات دار الفكر المعاصر، وفقهم الله. هذا ولدي أحد الدراسات المعاصرة، وهو أما الدكتور فهو متخصص في أصول الدين، وهو أخونا الحبيب فضيلة الدكتور صهيب محمود السقار، له عدد من الإصدارات. هذا الكتاب أراد به إبطال ما عليه أصحاب أو أدعياء القراءة المعاصرة الذين يدعون قراءة جديدة للدين ومحاولة فهم جديد للدين للكتاب والسنة. أنشأوا ذلك على عدد من القواعد انطلقوا منها، لهم تقسيمات جديدة وفهم جديدة. كان رأس هذه البلية هو الدكتور محمد شحرور الهالك، اللي هو الزنديق المعاصر، من أكثر من رؤوس الزنادقة في هذا الزمان، كذاب أشر يفتري على الله ورسوله، وله في هذا مقاماته كبيرة جدا، ويتكلم، وكتابه الذي ألفه قديما قبل أكثر من 40 سنة اسمه الكتاب والقرآن، وهو يطبع الأولى الطبعة الثانية مع كثرة الانتقادات لم يصحح شيء بل يزيد على ما هو عليه. أخونا الحبيب فضيلة الدكتور صهيب محمود السقاف هو قال أردت أن أناقش شحرور في بنفس ما يطرحه من ضوابط وقواعد وعلى نفس طريقة منواله في التفكير. قال وهو التي قال قواعد جعلها هي القراءة المعاصرة للدين، قال وأنا أجعلها سأطرق من قواعدي فأجعلها قراءة معاصرة للقراءة المعاصرة، لأن هؤلاء اللي هم آسف سمى بحثه قراءة معاصرة في القراءة المعاصرة، دراسة في فكر الدكتور شحرور لأخينا الحبيب فضيلة الدكتور صهيب محمود السقار وفقه الله. طبعا هو قال لن آتي بكلام الأئمة، قال أنا هذا ما يفهمهم أصلا، لا 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 يرجعون إلى كلام الأئمة. الشحرور يقول كل كلام الفقهاء يستدبر أصلا، ما في شيء، لازم نفهم من جديد الدين أصلا، فهذا ما يصح مع هذه العقلية، سأناقشه بمنطقي هو وبنفس قواعده وضوابطه، والحقيقة تلاين معه جدا لغاية يعني إلى غاية ما يكون من الأداب الجم والمسايقة معه، حتى يستفيد القراصرة. تعرف من القراصرة يا ولدي؟ هذا اختزال من القراءة المعاصرة، أدعياء القراصرة تراهم قراصنة يا ولدي، لأنهم يقطعون الطرق على أهل الإسلام في فهم الدين، ويدعيون كل ما فهم في الدين، هذا ليس بصحيح، كل القرون مرت ليس بصحيح، الكتاب له فهم جديد، السنة له فهم جديد، وأشياء عجائب. هو ذكر المنطلقات اللي انطلقوا منها، اللي انطلق منها شحرور، لأنه هو رأس الكتيبة هذه، رأس هؤلاء الأدعياء، معنى الترادف عنده وإنكاره لها والتفريق بين القرآن والكتاب، مسائل في السنة، الآيات المحكمات ما المراد بها، هو ليس على طريقة الفقهاء عند الوصول، لا له معنى آخر للمحكمات، النبوة ومعانيها عنده، أشياء حتى كلامه في القدر، عجائب، وطبعا هو ينكر الجنة والنار، أشياء نسأل الله العافية. الكتاب ضخم قرابة 800 صفحة كلها، هو يقول قرأت مؤلفاتي، لكن هو ركز على كتاب الأصل اللي هو الكتاب القرآن لدائما يحتفي به ويرد إليه، لكن هو جرد مؤلفاتي وتكلم عنهم وبكلام وعلى فقرة أخرج الكتاب على عدد من الأبواب. وأنا أقول كثر الله خير من فعل هذا، لكن سبحان الله صبره على قراءة الغثى هذا، لكن هي الحاجة إلى نقد مثل هؤلاء. قدم مقدمة تمهيدية فيها القراءة المعاصرة، تعريفات إجمالية، الحقيقة المقدمة التمهيدية كالخلاصة لما يأتي، لأنه بعد كذا بدأ يفصل الكتاب المحكم تفصيله عندهم، يعني الثاني القرآن آيات المتشابهات عندهم، الفصل الثالث ما يتعلق بالأصول اللغوية التي اعتمد عليها أصحاب القراءة المعاصرة، ثم مناقشات المخرجات وفي إنكار الثوابت عندهم، هذا جعل له فصل خاص عندهم، الفصل الخاص أساليب القراءة المعاصرة وصناعة الأدلة، وهذا من أطول الفصول عندهم. الكتاب قلت لك بلغة سهلة يسيرة، حاول أن يلين معه الكلام حتى يستفيد هو، لأنه ألف في حياته، لكن يقول ما استفاد هو أصلا، والرجاء يستفيد أتباعه المخدعون به. الكتاب بمجلد ضخم من إصدارات دار الفكر المعاصر، وفقهم الله. هذا ولدي بحث ماتع الحقيقة، أنا وأنا أقلبه وأنظر فيه ماتع بسببين. السبب الأول هو يقول أن المنتشر الذائع على ألسنة الخطباء والوعاظ والمدرسين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، وكان يمر، يعني يكون يذكر عن جوعه وعن فقره، وأنه مات وليس عنده شيء، ودرعه مرهون عن يهودي، وهذا صحيح على حديثها صحيحة، وهذا بهذه الطريقة. وهم قالوا للأسف أن هذه استعملت أصلا في غرض آخر، وهو مسألة فهم الزهد فهما آخر، لأنه لا يشك أحد أن أعظم الزاهدين هو النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جيرت إلى قضايا تصوفية خاصة في تنفير الناس من الدنيا وبغض المال وتركه وترك التكسب، جيرت في هذا الباب في هذا المحل، وهذا تجير خطأ بهذه الطريقة. هو أراد أن يبين في هذا البحث أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح محمد السمان، وهو باحث اقتصاد دكتور متخصص في الاقتصاد الإسلامي، أراد أن يبين أن الأمر على خلاف ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا، عاش غنيا ومات غنيا، وقد وهو كلامه هذا ليس ترى كلامه يعني استنباطا استخرجه، بل نقل عن الأئمة المتقدمين كالبيهقي وابن حبان وابن بطال في شرحه الصحيح، وتقي الدين السبكي وابن التاج وجماعة والحليمي وغيرهم من العلماء، أنهم ذكروا أنه كان غنيا وكان ذا سعة، وابن القيم في هذا المعاد ذكر من ثروة الرسول صلى الله عليه وسلم وأشياء من أمواله، يعني عجائب. ومنهم من صنف رسائل مستقلة فيما خلفه من تركته وأمواله، كتاب الأزدي تركة النبي صلى الله عليه وسلم مطبوعة ترى مشهورة، أكرم ضياء العمري قام حققها وأخرجها حتى قديما، وهو أراد أن يجلي هذا الموضوع بحيث تكون مجلية، يقول ليس هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، قال كل أنبيائهم، أصلا الأنبياء ما يكونوا عالة على الناس أو يتكسبون بالدعوة، فالله كفاهم أمر الدنيا، ولهذا كانوا أغنياء أصلا. ثم بحثه كان صلى الله عليه وسلم ثريا منفقا لا فقيرا زاهدا، أموال النبي صلى الله عليه وسلم كسبا وإنفاقا وتوريثا. والبحث طويل كما ترى، بحث ماتع فيه من جمع الروايات وكلام الشراح والأئمة ما فيه اتساق. طبعا هو أخونا الحبيب فضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح محمد السمان سمى نفسه باحث في علم الاقتصاد النبوي، كده خصصها كتب المقدمة فيها الاقتصاد النبوي مزاياه وخصائصه والفرق بينه وبين الاقتصاد الإسلامي وأشياء من هذا الباب، وما الذي يعني جعله وحمله على ذلك، ويتكلم هذه المقدمة. ثم بعد ذلك قسم الكتاب، أعتبر هذه المقدمة التمهيدية، ثم قسم الكتاب إلى بابين، الباب الأول جعله خاص في موارد كسبه صلى الله عليه وسلم، من أين يكتسب المال، يعني الدخل من فين يجي. الباب الثاني موارد صرفه للمال، فين راح الأموال، وضحت الآن. هذان بابان، وفي باب ثالث في أوقافه صلى الله عليه وسلم. لاحظ معي إن شاء الله يبان للإخوة، خلوكم معي إخوة إن شاء الله يبان معي. هذا الكتاب لاحظ الباب الأول جعله في قسمه إلى قسمين، جعل أو من بدء نشأته صلى الله عليه وسلم كيف في مراحل، قسم ثلاث مراحل إلى أن أغناه الله عز وجل، ثم دخل فصلا شوفها مصادر دخله العشرة، عشرة مصادر لدخل صلى الله عليه وسلم، كل مصدر من هذه المصادر جعلها في مبحث خاص، وبدأ يفصل الكلام ويجمع الروايات ليشرحها ويبينها. بعد أن انتهى من هذا الفصل، الفصل الثاني شوف هذه العشرة، جاء الباب الثاني إنفاقه، على الباب الثاني أين أنفق صلى الله عليه وسلم هذه الأموال، مصارف المال، بدأ يذكر عدد من المصارف. الفصل الأول خصه بإنفاق صلى الله عليه وسلم على نفسه ومن يعول، إنفاقه على زوجاته وأهله ونفسه بهذه الطريقة. الثاني إنفاقه على أصحابه وضيوفه وهداياه للملوك وكيف كانت، ويفصل فيها ويتكلم بدقة ما ينقله من أهل العلم. الفصل الثالث عندنا والباب الأخير أوقافه صلى الله عليه وسلم، ثم ملاحق كتاب أوقافه صلى الله عليه وسلم، خصائص وقفه صلى الله عليه وسلم وأوقافه على، تعرف هو الأنبياء لا يورثون، لكن أبدا أول ما بدأ في ذكر، ولهذا ترك صلى الله عليه وسلم لزوجاته ماذا خاصة لن يتزوجوا بعدها، ترك أوقافها التي أوقف أراضي وشيء من ذلك. الكتاب مليء بالإحصائيات، طبعا هذا أوقافه من الأصول من الأموال من المنقولات وأشياء ذلك. ثم بعد ذلك عقد ملحق فيه فصلين مهمين، الأول ثلاث فصول، الأول الأحاديث التي توهم أن عثمان كان فقيرا، ذكر حوالي 10 مطالب كل مطلب فيه حديث، مثلا حديث رهن الدرع، حديث كان يمر الهلال والهلالين ولا يقد في بيته نار، صلى الله عليه وسلم، الحديث ربط الحجر على بطنه قال ما أخرجني إلا الجوع، كل الحديث في مطلب، ثم يأتي يبين لك حكم الحديث أولا بعض الصحيحين ولا شك، ثم يأتي بكلام الشراح وأجوبتهم حتى حين يعترض ويجيب هو وينقل بالجوابات أهل العلم. الكتاب جميل. ثم بعد ذلك ملحق آخر الأحاديث التي فيها أن رسول الله كان غنيا، ويأتي بها وشرحها وما يرد عليها أيضا في الباب. ثم بعد ذلك ملحق خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم في تعريف الزهد وكاله زهده. ثم الملحق الأخير، طبعا هذا إن شاء الله يبان للإخوة، هذا بحثه مليء بالروايات وتقريبا وشيء. خلنا نروح للأخير لأنكم تستعجلون لي بعد. ها ما هذا الجدول عشان يبان الإخوة؟ هذا في الأخير جدول فيها موازنات أمواله، ما تملكه وكم قيمة ما عرف من أمواله من طبعا المداخيل النبي صلى الله عليه وسلم كانت كثيرة جدا، هو نفسه كان تاجرا وعرف تجارته، ولهذا خديجة رضي الله عنها أخذته ومارس التجارة، يقول حتى بعد البعثة هو أيضا له ميراث من خديجة، له ميراث وقد كانت غنية خديجة رضي الله عنها، ومن والديه من كذا عنده الغنائم والفيء هذه كلها له أيضا صلى الله عليه وسلم، وأشياء اختصه الله بها أشياء عجائب. المهم هذه الجداول جميلة جدا في بعضها. هذا لاحظ ها
طيب شيخنا بأي عملة كان يعني
لاحظة هو الآن، هو يقول حتى لما بدأ يخرجها بالعملة، مو بالعملات هي بالدنانير الذهب والفضة، أتاها بالذهب لأنه كم الدينار كم دينار في عهد صلى الله عليه وسلم، حتى أنه لما كتب هذه المخرجات عرضها على لجنة مختصة في المقادير وتحويلها متخصصة في الذهب وغيره والمعايير وأقروه على ذلك. هو يأتي لك بالذهب اليوم كم هذا الذي أخذه وكم يساوي، كم من المنقولات الأراضي أشياء كثيرة جدا من هنا وهنا أتوا بها. هذا يقول سوى ما لم نعرف كم حصله، يعني مثلا سهمه في سرية بني فلان أو غزوة كذا، يقول كذا وذكر له سهم لكن ما ندري ماذا حصله في السهم. أما الكلام على ما ذكر من أسمه صلى الله عليه وسلم، ويا ولدي خرج بعجائب، يعني هو يقول 15 أرضا أوقفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأرض الواحدة قيمتها 25 كيلو غرام ذهب وزيادة. لما تيجي تفصل يا ولدي أنا حسبتها قاعد أكسر بسعر الذهب اليوم، تطلع الأرض تقريبا بثلاثة مليون ونصف تقريبا، لما قسمت 15 52 مليون وزيادة صلى الله عليه وسلم. هو يقول الأنبياء أصلا كانوا أغنياء، أصلا هم فتحوا باب الغنى لأقوامهم، ما هم عالة على الناس ولا حينفق عليهم ترى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان كريما وجواد وعرف هذه مصفاته، لا يوصف بذلك من يفعل ذلك في مال غيره، هذا ماله ولا ما يوصف بالجواد الكريم صلى الله عليه وسلم. كلام جميل وبحث، وهذا من الأبحاث الجادة. وفق الله أخونا الفضيل الحبيب الدكتور عبد الفتاح محمد السمان، الكتاب من إصدارات دار الفكر المعاصر.
استنفي شيخنا على العنوان، يقول كان غنيا منفقا لا فقيرا زاهدا، نفي الفقر توصل إليه، لكن نفي الزهد خاطئ، المفروض يقول لا فقيرا
لا هم يقولون لا لا هو يريد أن يجيب على أن من قال أن الزهد يلازم الفقر، وإلا لو كان غنيا ما كان زاهدا. هو حتى أجاب عن هذا آخر فصل عندنا، هو مسألة عدم التلازم، قد يكون غنيا وزاهدا، لأن الزهد الحقيقي لا يتعلق بالدنيا.
طب على هذا يجب أن لا ينفيه. طيب مدام
لا هو يريد الجواب عمن جعل تلازما بين الفقر والزهد، وأنه لا يكون زاهدا إلا إذا كان فقيرا وضحت. نعم. وهذه الفكرة وفقه الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا عرض الماتع، والشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه، ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.